بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى ضمن سلسلة التأصيل العلمي المنعقد على غرفة إمام دار الهجرة وشبكة إمام دار الهجرة. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في القائمين عليه، أن ينفع بهم الإسلام والمسلمين. وكان منتهى الحديث الذي وصلنا إليه القاعدة الخامسة، ونشرع في القاعدة السادسة من القواعد المتعلقة بصفات الله تعالى، وهي من القواعد المهمة الجليلة التي تبين منهج السلف في إثبات الله في إثبات صفات الله تبارك وتعالى، وما يتحاشى في طريقة إثباتها. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. وكالعادة رحمه الله تعالى وغفر له. وهذه القاعدة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان محذورين عظيمين يتعلقان بإثبات صفات الله تعالى، وهما في غاية من الأهمية. والسلف رحمهم الله تعالى لم تكن عندهم هذه الاعتقادات التي خالف بها المبتدعة الكتاب والسنة، وإنما كانوا يفهمون من نصوص الكتاب والسنة غاية التعظيم للرب جل وعلا، فلم يقعوا في التمثيل والتكييف، ولم يقعوا في التعطيل بحجة التنزيه، وإنما كانوا يثبتون ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه من الأسماء والصفات، ولا يخطر ببالهم شيء من هذه البدع والمقالات. هذا ظاهر معلوم، حتى ظهرت الجهمية بعد أن كانت خافية في زمن هارون الرشيد على يد الجعد بن درهم، ولما تبناها جهم بن صفوان السمرقندي وأتى بأصله القياسي المنطقي الذي أفسد به عقائد أهل الإسلام، وهو ما يسمى بالقياس الشمولي كما سيذكر ذلك، فنفى الصفات الإلهية ونفى الأسماء بعد أن اعتقد أن إثباتها يقتضي التمثيل والتشبيه والتكييف. وقد جرت عادة السلف كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في البعلبكية على تسمية نفاة الصفات ونفاة الاستواء ونفاة الرؤية والقائلين بخلق القرآن على تسميتهم بالجهمية. ولما ذكر طبقات الجهمية في التسعينية في كتابه التسعينية ذكر أنهم ينقسمون إلى ثلاث طوائف: الجهمية الخالصة هم أتباع جهم بن صفوان السمرقندي نفاة الأسماء والصفات، وجهمية المعتزلة نفاة الصفات الذين يثبتون الأسماء أعلاما محضة، وجهمية الأشاعرة الذين يثبتون الأسماء ويثبتون بعض الصفات. وهؤلاء جميعا يسمون عند السلف بالجهمية. لماذا سموا بالجهمية مع أنهم ليسوا على مرتبة واحدة؟ لأن نفاة الصفات لا يمكن أن يتوصلوا إلى نفي صفات الرب جل وعلا إلا بقياس جهم بن صفوان، وهذا ينبغي أن يكون مستحضرا في ذهنك محفوظا مضبوطا مهضوما لا يتخلله شك ولا ارتياب. فإن جميع نفاة الصفات لا يمكن أن يتوصلوا إلى نفيها إلا بالقياس المنطقي الذي هو قياس جهم بن صفوان السمرقندي، وهو القياس الاستدلالي بكلي على جزئي. ما الواسطة؟ الواسطة هي اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت هذا الكلي، بمعنى أنهم يدخلون الأسماء والصفات المضافة إلى الرب جل وعلا والأسماء والصفات المضافة إلى خلقه تحت قضية كلية عامة. ما حقيقتها؟ حقيقتها أنها تستوي فيها أفرادها فيتوصلون بعد ذلك إلى القول بأن إثباتنا للأسماء وهو هذه القضية، أن إثباتنا للأسماء وإثباتنا للصفات يستلزم أن نقيس الغائب على الشاهد ونحكم عليهما بحكم واحد، ولا يمكن أن يكون إلا ذلك، فوقعوا في التمثيل فمثلوا صفات الرب جل وعلا بصفات خلقه لهذا الاندراج في هذا القياس، لأنهم قاسوا ما هو خارج الذهن بما هو مشاهد ومحسوس وملموس وموجود، فلما توصلوا إلى هذه النتيجة قالوا هذا لا يمكن أن يكون، وأن نشبه الخالق بالمخلوق، فإذا ننفي عنه الأسماء والصفات، فتوصلوا إلى النفي بعد الوصول إلى التمثيل والتشبيه. ولما جاءت المعتزلة قالوا إثبات الحقائق الذي هو المعاني لهذه الأسماء هو الذي يستلزم التشبيه، وبالقياس العقلي هذا المنطقي الذي نفت به الجهمية الأسماء والصفات نفت به المعتزلة الصفات من جهة العقل. ثم جاءت الأشاعرة والجهمية والماتريدية والكلابية قبلهم ونفوا الأسماء ونفوا الصفات أو بعض الصفات التي يسمونها بالفعلية، لأن إثباتها يقتضي التشبيه والتمثيل والتكييف عندهم، فنفوها فكان نفي الكلابية ونفي الأشاعرة والماتريدية هو جزء من نفي المعتزلة، ونفي المعتزلة هو جزء من نفي الجهمية، ولا يمكن أن يتوصل إلى نفي الصفات إلا بهذه الحيثية. إذا تقرر لكم هذا فإن الاشتراك في الاسم العام كما أظن قد قدمت ذلك من قبل، أو الاشتراك في الاسم الكلي أو المطلق، لا يستلزم بعد الإضافة والتقييد والتخصيص الاشتراك في حقيقته، لأن الاسم المطلق كالسميع أو البصير أو العليم ليس مضافا إلى شيء معين أو إلى مضاف ولا مخصص ولا مقيد به. فإذا قال العبد أو قال الإنسان سمع الله أو بصر الله، وبصر الإنسان أو بصر هذا المخلوق أو سمع هذا المخلوق، فإنه يقع التباين. فكما أنهم يعتقدون التباين بين الخالق والمخلوق، كذلك لا بد وأن يعتقدوا التباين بين أسماء الخالق والمخلوق وبين صفات الخالق والمخلوق، وإلا كانوا مناقضين لهذه القاعدة، أعني قاعدة التباين بين الخالق والمخلوق. ولا شك أن إثبات المثل للرب جل وعلا ممتنع عندهم، أعني المعطلة، وأنا بدأت بالمعطلة لأن أصل قولهم هو التمثيل. فالممثلة قسمان: الذين ثبتوا على التمثيل وظلوا على اعتقاد هذا التمثيل وهم صاروا قلة في الأمة وعامتهم من الرافضة، ويسمون المشبهة عند كثير من السلف، وهذا الاسم الغالب، فلن تجد في كثير من كتب أهل العلم تسمية الممثلة بقدر ما تجد بتسمية المشبهة. فهؤلاء اعتقدوا بهذا القياس المثلية أن الخالق في أسمائه وصفاته كالمخلوق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والطائفة الثانية من الممثلة هم المعطلة، وهم الذين اعتقدوا هذا التمثيل ثم جنحوا عنه وبعدوا عنه لأنه لا يليق بالرب جل وعلا، إلى جانب تعطيل ونفي الصفات. ولهذا يقال كل معطل مشبه، هذه قاعدة ذكرها ابن القيم وغيره من أهل العلم، كل معطل مشبه. كيف يكون كل معطل مشبه؟ لأن المعطل لم يصل إلى نتيجة التعطيل ونفي الصفات إلا بعد اعتقاد التمثيل. وإذا فهمت هذا الأصل وفهمت هذه القاعدة وفهمت هذا الأمر، فإنك تضبط كثيرا من المسائل التي يتكلم بها علماء السنة في هذا الباب. ومعلوم أن اعتقاد المثل يستلزم أن يكونا مشتركين في كل شيء، وهذا واضح. والذي اتفق عليه السلف، والذي اتفق عليه سلف الأمة، قال شيخ الإسلام: فالذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فإنه قد علم بالشرع مع العقل أن الله تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، كما قال الله تعالى: ليس كمثله شيء، وقال تعالى: هل تعلم له سميا، وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. وقد علم بالعقل أن المثلين يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويجب له ما يجب له، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه. فلو كان المخلوق مماثلا للخالق للزم اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع، والخالق يجب وجوده وقدمه، والمخلوق يستحيل وجوب وجوده وقدمه، بل يجب حدوثه وإمكانه. فلو كانا متماثلين للزم اشتراكهما في ذلك، فكان كل منهما يجب وجوده وقدمه، ويمتنع وجوب وجوده وقدمه، ويجب حدوثه وإمكانه، فيكون كل منهما واجب القدم، واجب الحدوث، واجب الوجود، ليس واجب الوجود يمتنع قدمه لا يمتنع قدمه. وهذا جمع بين النقيضين. بإمكانك أن تعاود كلام شيخ الإسلام تتأمل فيه، هو منقول من العقيدة الأصفهانية الصفحة 32 إلى 33 من طبعة دار الرشد، وأحببت نقله على أن لم نعتد النقول، لأننا في هذه الدروس نتكلم على قواعد أهل السنة والجماعة. ليس من ما يخاف على أهل السنة والجماعة أن يكونوا من المعطلة الذين يسمون بالتأويل والتحريف، وإنما لأنهم من أهل الإثبات الذين يثبتون نصوص الكتاب والسنة، ومنها نصوص الأسماء والصفات، فإنهم يجب أن ينبهوا على هذين المحذورين العظيمين. ولهذا لم ينبه الشيخ في قواعده هذه على مسألة التعطيل الذي هو النفي للصفات. فإذا تقرر هذا فإن طريقتك في الإثبات للأسماء والصفات التي هي الطريقة السنية السلفية، طريقة الأنبياء والرسل، أن تعتقد المباينة بين الخالق والمخلوق في جميع الحقائق، لأن الرب تبارك وتعالى كما ذكرنا في النصوص التي ذكرها شيخ الإسلام وسيذكرها الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، لا يمكن أن يكون مماثلا أو مشابها لهذا المخلوق. وهذه القاعدة من أهم قواعد هذا الكتاب. قال رحمه الله فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل كما قررت لك شرح القاعدة وتقريرها، وهذا واضح من كلام الشيخ. لا يمكن أن يقر السمع وهو نصوص الكتاب والسنة نصوص الشرع، ولا العقل أن يقر على إثبات هذه الأسماء والصفات على مقتضى المماثلة. هذا شيء لا يمكن أن يكون باتفاق هذه الفرق ما عدا الممثلة أو ما عدا المشبهة الذين كان منشأهم من جهة اليهود وتبعهم على ذلك الرافضة، كما هو معلوم أن عامة التشبيه والتمثيل إنما هو واقع في هؤلاء الروافض. ما معنى التمثيل والتشبيه؟ التمثيل والتشبيه اشتراك الخالق والمخلوق في أصل المعنى الذي وضعت الصفة للدلالة عليه، هذا أصل المعنى. أما حقيقة، وهذا الذي يعتقده أهل السنة، أما حقيقة هذا المعنى من جهة الكيفية، من جهة الذات، من جهة المعنى، فهذا هو الذي نفاه أهل السنة والجماعة. فالاشتباه في الاسم العام والمعنى العام كما قدمت لك ذلك. قال أما السمع فمنه قوله تعالى ليس كمثله شيء، وهذه الآية تقدم الكلام عليها، وأن ليس من أخواتي كان التي تعمل عملها، تطلب اسما وقد يتأخر عنها وهو شيء، وتطلب خبرا وقد يتقدم قبله وهو كمثله، والكاف زائدة لزيادة المعنى لأن العرب تكرر بالحرف. وشيء هنا نكرة في سياق النفي يعم كل شيء، فليس هناك شيء يشبه الخالق جل في علاه ولا يشبهه الخالق. وقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، فكما أنكم تعتقدون أن الخالق ليس كالمخلوق فيجب عليكم أن تعتقدوا أن ذات الخالق ليست كذات المخلوق، وأن أسماء الخالق ليست كأسماء المخلوق، وأن صفات الخالق ليست كصفات المخلوق، وأن أفعال الخالق ليست كأفعال المخلوق، وأن ما يخبر به عن الخالق جل وعلا ليس كالذي يخبر عنه من المخلوق، بل المخلوقات بعضها مع بعض تتفاوت في هذه الحقائق وفي هذه الأسماء وفي هذه المسميات. والإنسان لم يستطع الوصول إلى معرفة كيفية الروح كما ناقش شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية، تابع العظيم التدمرية، ولا هذا الهواء ولا العقل الذي يتحكم به، فكيف يصل إلى معرفة حقائق الخالق جل وعلا؟ وقوله هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، كل هذا تكرر معنا وشرح. وأما العقل فمن وجوه، الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو ظاهر في صفات المخلوق المتباينة في الذوات، فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة، فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى. وبما وضحته لك من القاعدة في أولها يتضح لك معنى كلام الشيخ الذي يريده هنا، لأن الجميع من البشر لا يمكن أن يعتقدوا أن منزلتهم كمنزلة الخالق جل في علاه. وعلى هذا تتنزل في قضية النقاش مع المخالفين للرسل وأتباعهم في هذا الباب، حتى النصارى الذين يعتقدون أن المسيح ابن الله تنزلوا معهم في هذا الحوار وفي هذا النقاش على هذه الصورة، كيف تجعلون مخلوقا جزءا من خالق كما يقولون تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، لأنه لو كان جزءا منه فإنه لا بد وأن يلتحق به جميع صفاته. الثاني قال أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق في المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله، وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا، وكل إنسان منا يعلم جوانب النقص التي فيه، بل كله نقص أمام الرب جل وعلا، فكيف نجعل صفات الكامل كصفات الناقص؟ كما أننا لا نجعل الخالق كالمخلوق. الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. وذكرت لكم إن كنتم تذكرون أن العلامة الإمام ابن خزيمة إمام الأئمة كلم على مسألة الاسم العام والاسم المطلق وما فيها من الكلام، كما أيضا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية. ومن تأمل هذا الذي لخصته في شرح هذه القاعدة ابتداء سهل عليه فهم كلام الشيخ الذي يليه، وهذا يقولون الصفة تتبع الموصوف، وهذا شيء ظاهر محسوس معقول بالنسبة لهذه المخلوقات. قال: والتشبيه كالتمثيل. الشيخ انتقل هنا إلى نوع من التفريق. التشبيه قال كالتمثيل، وقد يفرق بينهما، لأن التمثيل التسوية في كل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات، لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن، ليس كمثله شيء. ولكن الذي ينبغي أن يتنبه له أن قضية الاصطلاحات التي ربما تدرج عند أهل العلم وينتحلونها في كتبهم، أنها ربما يخرجون بها أحيانا عن جوانب من الألفاظ الشرعية، فإذا ذهب طالب العلم للبحث عنها في مكان ما على مقتضى النصوص الشرعية ربما لا يهتدي إليها. وإذا نظرت في كلام السلف فإن الإكثار عندهم من نفي التشبيه وما يتعلق بالمشبهة، كذلك المصنفون في الفرق يذكرون المشبهة أكثر من ذكرهم للممثلة. نعم، جاء القرآن بنفي المثلية، ليس كمثله شيء، والتعبير به لا شك في سلامته. ومن جهة أخرى أن هذه الفروق إنما تؤخذ من جهة كتب فروق اللغة وما يسمى بالبلاغة، وهم يذكرون أن التمثيل أو التشبيه لا يستلزم المساواة في جميع أفراده، كما في قول النبي عليه الصلاة في جميع أفراد المشبه بالمشبه به، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وهذا ظاهر. قال: وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى مسألة التكييف. التكييف أهل السنة والجماعة يعتقدون أن صفات الرب جل وعلا لها كيفية، لكن هذه الكيفية ليست معلومة لنا، فلا نستطيع أن نعلمها ولا أن نصل إلى العلم بها. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: والكيف مجهول، أو قال: الكيف غير معقول، وإنما نفى العلم بالكيف ولم ينفي الكيف. وهذا واضح، هذا واضح وظاهر. فإذا تقرر هذا فلقائل أن يقول: ما الفرق بين التمثيل وبين التكييف؟ ذكروا فرقين. الفرق الأول أن التمثيل ذكر الصفة مقيدة بمماثل، فتقول: يد فلان مثل يد فلان. والتكييف ذكر الصفة غير مقيدة بمماثل، مثل أن تقول: كيفية يد فلان كذا وكذا. وعلى هذا الفرق يقال: كل ممثل مكيف ولا عكس. التفريق الثاني أن الكيفية لا تكون إلا في الصفة والهيئة، والتمثيل يكون في ذلك وفي عدد والعدد، كما في قوله جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، هاي في العدد، مثلهن يعني في العدد. وعلى كل حال، إذا نظرت إلى كلام كثير من المصنفين في الفرق والعقيدة رأيت أنهم لا يذكرون، أو في الغالب لن تظفر
بشيء من التمثيل على التكييف من جهة الوصف المتعلق بالرب جل وعلا على مقتضى العلم القاصر الذي عند محدثكم. لكن رأيت الشهرستاني وهكذا يعني تقرأ الشهرستاني بالفتح يذكر أن طائفة من المكيفة يعني يجعلون كيفية الصفات كبعضها البعض، فقالت طائفة منهم في حق الرب تبارك وتعالى: تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، هؤلاء يقولون على الله ما لا يعلمون، يقولون إن طوله كعرضه، فجعلوا كيفية هذا ككيفية هذا. هذا لا شك أنه ضلال وحديث عن الكيفية التي استأثر الله بعلمها. فالمكيف هذا يتصور الصفة على كيفية في ذهنه يقدرها، إما على سبيل ما يعلمه من حال المخلوق وهذا هو التمثيل كما سبق، أو على سبيل تقدير أمر في الذهن كما ذكرت لكم في كلام الشهرستاني توصل به بتصوره وفهمه. فإذا المكيف قد يكون ممثلا وقد لا يكون أيضا. الشيخ رحمه الله تعالى يقول: وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: ولا يحيطون به علما، وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. هذه النصوص واضحة في دلالتها على نفي القول على الله جل وعلا بغير علم. ويكفي العبد أن يصل إلى معتقده الصحيح بما أخبر الله تبارك وتعالى عنه وما استأثر الله بعلمه، فإن العبد لا يتخوض فيه كما تتخوض فيه الممثلة والمكيفة. قال: وأما العقل، ودلالة هذه النصوص ظاهرة التي ذكرها الشيخ، لا يحيطون به علما أي بالرب جل وعلا. وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته أو العلم بنظيره المساوي له أو بالخبر الصادق عنه. هذه ثلاث طرق. فالذين يمثلون أو يكيفون هل علموا ذاته تعالى الله، أو هل وجدوا له نظيرا يساميه تعالى الله عن قولهم، أو أخبروا بهذه الكيفية من الصادق الذي يخبرهم بها؟ وكل هذا منتف لا وجود له، فلا علم بكيفية بذاته حتى يعلموا كيفيته، ولا نظير ولا شبيه ولا مد له حتى يقيسوه عليه، ولم يخبروا من جهة الصادق بأنه على هذه الهيئة أو هذه الصفة. وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها. وأيضا فإننا نقول: أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى؟ إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك. ولهذا قال من قال من السلف: كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. وكانوا يقولون: لا يعلم ما هو إلا هو، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في جملة من كتبه منها بيان تلبيس الجهمية. فلا يعلم هو أو ما هو إلا هو جل في علاه. Oh! ولهذا يقولون أيضا، وهذه من قواعدهم المنطقية، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لأن التعبير عن الشيء فرع عن تصويره، فأين تصور حقيقة الباري حتى يحكم عليه بهذا الحكم؟ فلا يعلم ما هو إلا هو جل في علاه. وأيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها بصفات الله تعالى، إن كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك، وأي كيفية تقدرها بصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها، لأنه لا علم لك بذلك. وحينئذ وتركزون حفظكم الله على قول الشيخ في أول الأدلة العقلية، ما هي؟ لأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي، أو بالخبر الصادق. هذا يكون عندكم الكتب تضعون عليه خطا ويكون محفوظا. وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان، أو تقريرا باللسان، أو تحريرا بالبنان، رحمه الله. وكان ناصحا لهذه الأمة من عالم راسخ، عن الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. وهذه يزعمون أنهم يصلون بها إلى النتائج المتحتمة، أعني القواعد المنطقية، والله ما أفسد عقولهم إلا هذه الأقيسة المنطقية. ولهذا لما سئل مالك إمام دار الهجرة، مالك بن أنس الأصبحي أبو عبد الله رحمة الله عليه ومغفرته، عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء أو الرحضاء وهو العرق، ثم قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهذا الأثر المروي عن الإمام مالك رحمه الله صحيح يوشك أن يكون متواترا، قد تلقاه العلماء بالنقل والقبول وجعلوه قاعدة في هذا الباب في جميع الصفات. ولهذا روى البخاري في خلق أفعال العباد أن ابن المبارك قال بسند صحيح: إذا قال لك الجهمي كيف ينزل الرب إلى السماء، فإذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب ينزل إلى السماء، فقل له وأنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. وهذا الأثر جليل القدر في جميع الصفات، كيف يده، كيف نزوله، كيف مجيئه، كل هذا معلوم من جهة المعنى العام، ولكن الكيف غير معقول والإيمان به واجب. قال: وروي عن شيخه ربيعة الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. وهذا الأثر أيضا ثابت عن ربيعة عبد الرحمن شيخ الإمام مالك، إلا أنه ليس مسبوقا بسؤال، وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان، لأنها قاعدة عامة هذه. فإذا كان الكيف غير معقول ولم يد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي، فوجب الكف عنه. فإذا كان ليس عندهم لا من جهة الدليل العقلي ولا من جهة الدليل السمعي، وبينت لك تقرير ذلك، فأن المراد ليس انفصال الدليل العقلي عن الدليل الشرعي، فإنما هو صفة كاشفة للدليل الشرعي، فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها، وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، فالجأ إلى ربك فإنه معادك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. بهذا انتهت هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. والقاعدة التي تليها هي آخر هذه القواعد المتعلقة بالصفات، كما أنها أيضا قاعدة قصيرة لا تحتاج أيضا إلى كثير كلام كالتي قبلها، وهي تشبه ما مر معنا من القواعد في المتعلقة بالأسماء. قال الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، وهذا مر معنا تقريره أيضا في باب الأسماء، ولا فرق في هذا الباب بين الأسماء والصفات لا من جهة الدليل ولا من جهة المدلول، وإننا لا يمكن أن نصل إلى القول على الله جل وعلا بأي شيء لا بالنفي أو الإثبات إلا بمقتضى التوقيف الشرعي. يقول الشيخ: فلا تثبت لله تعالى أو نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه. لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. قال: انظر القاعدة الخامسة في الأسماء، هذا كما سبق التنبيه عليه. وقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا ثابت عنه، وهو من مثابة القاعدة أيضا، لأننا لا نعلم عن الله جل وعلا إلا ما علمنا إياه، ولا يحيطون به علما، ولا تقف ما ليس لك به علم. قال: ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه. هذه قاعدة نافعة أو ضابط نافع في كيفية الوصول أو الاستدلال على إثبات الصفات. كيف نثبت صفات الرب جل وعلا؟ ذكر ثلاث طرق. الأول: التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوهما، ونصوص هذا ظاهرة: من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، القوة: وربك الغفور ذو الرحمة، وربك الغني ذو الرحمة، إلى غير ذلك، إن بطش ربك لشديد، كل شيء هالك إلا وجهه. بل يداه مبسوطتان ونحوهما، هذا تصريح. الثاني: تضمن الاسم لها، هذا مر معنا بقاعدة التضمن والمطابقة واللزوم، فإن أسماء الله تعالى ليست أعلاما محضة، بل فيها الصفات الثابتة للرب جل وعلا، مثل الغفور لأنه متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك، وهذا أيضا متقرر في القاعدة الثالثة في الأسماء. فكل الأسماء تشتق منها صفات، وتقرر هذا بما لا حاجة لإعادته. الثالث: التصريح بفعل أو وصف دال عليها، فعل أو وصف. فإذا جاءت الصفة على مقتضى وصف الفاعل أو الإخبار عنه بهذا الفعل فإن هذا من قبيل الصفات، كالاستواء على العرش: الرحمن على العرش استوى، والنزول إلى السماء: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة: وجاء ربك والملك صفا صفا، والانتقام من المجرمين، إنا من المجرمين منتقمون، الدال عليها على الترتيب، قال الدال عليها على هذه الصفة الأوصاف. قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا الحديث ومتفق عليه، وقوله قول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله إنا من المجرمين منتقمون. هذه الطرق بها تثبت صفات الرب جل في علاه. بهذا ينتهي التقرير والبيان والتعليق على هذه القواعد أو هاتين القاعدتين، وبها ينتهي التقرير على قواعد الصفات، لينتقل الشيخ رحمنا الله وإياه إلى قواعد متعلقة بأدلة الأسماء والصفات. الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. وإلى الأسئلة. نعم، يقول كيف يتم حساب مال الزكاة لامرأة لديها من الذهب ما لم يبلغ النصاب ومال أيضا لم يبلغ النصاب، فهل تجمع الاثنين وكيف تحسب الذهب؟ يقول العلماء لأن نصاب الذهب على قسمين، هذا الذي هو مرجح عند المحققين، أن يكون الذهب خالصا صرفا ليس مخلوطا بشيء ما، هذا نصابه يقدر بخمسة وثمانين جرام، أو أن يكون، والثاني أن يكون مخلوطا ممزوجا بما يعدله ويصوغه، هذا نصابه إلى خمسة وتسعين جرام، إلى خمسة وتسعين جراما، هذا الذي عليه غالب الذهب الذي في أيدي الناس. والمال هو نوع من هذين النقدين، واختلف العلماء رحمهم الله في زكاة المال، هل نصابها نصاب الذهب أو نصاب الفضة؟ والراجح والذي يرجحه شيخنا حفظه الله شيخ الفوزان أنه نصاب الفضة، لأنه أحظى للفقراء. يعني لو جعلنا نصاب النقدين أو نصاب العملات الورقية لو جعلناه نصاب الذهب لكان بعيدا عن الفقراء قريبا إلى الأغنياء، والناس قل أن يوجد فيهم من يملك الذهب، لكن قد يملك نصاب الفضة. فإذا كان عند المرأة شيء من الذهب وعندها شيء من المال فإنها تضيفه إليه وتحسبه بقيمة الفضة، إن هذا من هنا ومن هنا، فإذا تساويا بمعنى أنهما بلغا نصاب الذهب 95 جراما وجبت عليها الزكاة، والزكاة كما تعلمون ربع العشر، يعني في المئة 2.5. نعم. يقول كيف يتم صلة الرحم لفتاة كل أقاربها أو أقربها في اختلاط من العوام بعضهم مبتدعة، وهل تأثم في بعدها عنهم؟ هي السائلة. نعم، فتاة أقاربها عندهم اختلاط ومن العوام وفيهم مبتدعة، هذه تصلهم مع النصيحة والتذكير بحقوق الله جل وعلا، ما مخالطتهم في حال اختلاطهم رجالا ونساء من غير محارمها فلا يجوز لها ذلك، لكن إذا التقت بالنساء نصحتهن وذكرتهن بالله جل وعلا وأمرتهن بالمعروف ونهتهن عن المنكر، وإن كان من الرجال من محارمها فعلت معه مثل ذلك. والصلة لا يمنع منها المعصية، لا يمنع من الصلة المعصية، تصلهم وتناصحهم بقدر ما فيهم من المخالفات. نعم. يقول: طلبت مني والدتي حفظها الله ومتعني برضاها أن أحمل لها على جهازي فيلما لإحدى المغنيات، أسأل الله لها الهداية. فأنا رفضت لها هذا الطلب، حاولت أن أشرح لها أنه لا يجوز مشاهدة الأفلام وأنني لا أريد مشاركتها في هذه المعصية، فغضبت مني بل ما زالت تعاتبني، فهل أكون بمعصيتها في هذا الأمر آثمة؟ وهل أنا عاقة لها في هذه الحال؟ وانصحوني كيف أتعامل في هذه الحالة، بارك الله فيكم. يظهر من كلام السائلة أنها عارفة بحقوق الوالدة وبرها، فلا نحتاج إلى أن نذكرها بهذا الأمر، ولكن لا يجوز طاعة الوالدين أو أحدهما في معصية الله تبارك وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والأحاديث في هذا الباب إن كان هذا في حق ولي الأمر إلا أنه أيضا يشمل الوالدين، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فأنت فعلت ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليك، وإذا وضحت لها الأمر فإنه لا يضرك غضبها، لأن القاعدة الشرعية أن ما كان فيه حق الله جل وعلا مقدم فإنه لا يضر تقديمه على حقوق المخلوقين، وإن أغضبهم ذلك أو أثر في نفوسهم كالوالدين بعموم قول الله عز وجل أيضا: وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. نعم. أقول: ما هو أقل شيء في الصداق؟ وهل تدخل مصاريف حفلة العرس التي يعطيها الزوج لعائلة الزوجة، هل تدخل في الصداق؟ جزاكم الله خيرا وإياك. ليس هناك حد لأقل الصداق، المهم أن يكون هناك صداق مما له ثمنية إذا اتفق عليها، ويصح أن يكون من الأشياء المعنوية كالعلم والقرآن على الراجح من قولي العلماء خلافا للمذهب عند الحنابلة في أنه لا يجوز أن يكون القرآن صداقا. ويرد على هذا القول حديث سهل بن سعد الساعدي في قول النبي عليه الصلاة والسلام: هل معك شيء من القرآن؟ قال: أحفظ سورة كذا وكذا. فقال: زوجتك بما معك من القرآن. ويدل أيضا الحديث على أنه لا حد لأقل الصداق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: التمس ولو خاتما من حديد. ولما تقدم علي رضي الله عنه لفاطمة رضي الله عنها كما في الصحيح، قال له علي: ليس عندي إلا درعي الخطمية بهذا المعنى. فهذا دليل على أنه ليس هناك حد أو حد ينتهي إليه أقل الصداق، فكل ما سمي صداقا وكان ثمنا ولو كان شيئا معنويا فإنه يصح به عقد الزواج. وأما السؤال الثاني: هل تدخل مصاريف حفلة العرس؟ هذه المسائل راجعة إلى العرف، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. فإذا كان الناس قد تعارفوا على أن ما هذه المصاريف وهذه الحفلات التي يفعلها الناس والولائم داخلة في الصداق، فهي داخلة في الصداق. قد يقول قائل: ما الفائدة من ذكر هذا؟ الفائدة من ذكر هذا هو في حال حصول خصومة تصل إلى الخلع، بمعنى أن المرأة تطالب خلع زوجها، أن يخالعها زوجها، تطالب بأن يخالعها زوجها. فإذا قلنا بأن هذه التكاليف من الصداق وجب عليها ردها، وهذا ظاهر اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، حتى أنه قال بأنها ترد عليه المشلح أو البشت. ما تعرفونه. على كل حال، هو الرداء الذي يلبس عند المشايخ هنا عندنا في بلاد الحرمين على الثوب، فإذا كان من مما يعني يدخل في الصداق فإنه يجب عليها رده، وإذا قلنا بأنه ليس داخلا في الصداق فإنه لا يجب رد ما خسره من التكاليف في العرس. نعم، والله أعلم. يقول: تزوجت منذ 24 سنة، زوجي عصبي جدا ولا يوجد أحد يستطيع أن يراجع في أخطائه سوى أهله وأهلي، وهو يهينني كثيرا أمام أولادي وأمام الناس، ولا يتحرك من ذلك، ولا يتركني أصل أرحامي إلا قليلا جدا، ويقتر علينا في النفقة مع أنه يصرف في أبواب أخرى ليس لها أهمية في العائلة، ولكي ترضى عني يريدني نسخة مكررة عنه، أجلس إلى الفضائيات لأتابع السياسة وما إلى ذلك. منذ سنتين عندما يغضب يضربني إلى أن خرجت من البيت هربا منه أنا وأبنائي، ثم عدت مرة أخرى لأجل الأبناء وهو لأقل سبب يهجرني بالشهور، وعندما أحاول أن أراضيه لا يرضى، فما هو الواجب علي تجاهه حتى لا آثم، علما أنني أخدمه ولا أخرج إلا بإذنه وأطيع أوامره، وهو يهجرني منذ رمضان الماضي، ولا أريد أن يكتبت يرضى عني ربي، ظالة تريد يغضب عني ربي، جزاكم الله خيرا. على كل حال، إن كان من باب المشورة فما ذكرتيه من عملك هو الواجب عليك تجاه هذا الزوج، وأما إن كان من باب الخصومة فمثل هذه المسائل لا يرجع فيها إلا إلى الحكمين، كما قال جل وعلا: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فأنت ما دمت تقومين بحقوقه التي ذكرت، وأنت صابرة على ما ذكرت، فأنت إن شاء الله تعالى مأجورة، وأنصحك بكثرة الدعاء، والله أعلم. يقول: هل يجوز تقبيل المصحف؟ وإذا كان يجوز في أي حالة يجوز؟ وهل صحيح بأن التقبيل يكون للآيات وليس للغلاف؟ إذا أردنا أن نحكم على شيء فإننا لا بد من جهة العبادة أن ننظر أولا إلى الأثر، وكما قال الشعبي: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. وأما من جهة النظر فإن هذا في الأحكام التي يحصل فيها نوع من الخلاف أو النزاع بين أهل العلم، فإذا نظرنا إلى هذه المسألة التي سأل عنها السائل وفقه الله، وهي مسألة تقبيل المصحف، فإننا لن نجد في الآثار إلا أثرا واحدا يروى عن عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه، الصحابي الجليل، وهذا الأثر تداوله طوائف من أهل العلم وأفتت طوائف من أهل العلم، ولكن الظاهر والراجح فيه، بل الراجح فيه، أنه منقطع لا يصح عن عكرمة رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقبل المصحف ويقول: كتاب ربي كتاب ربي. فإذا تقرر هذا فإننا نقول لم يثبت عن السلف أنهم كانوا يقبلون المصحف جازمين بهذا، ومن قال بإثباته فعليه الدليل، وما روي عن أو ما جوز به طوائف من أهل العلم التقبيل إما بناء على هذا الأثر أو بناء على شيء من النظر عندهم، فإنه يحتاج إلى دليل دال عليه. بالنسبة للتقبيل هذا عام يشمل الآيات ويشمل الغلاف، فنحن نقول لا يقبل أصلا. نعم. يقول امرأة إذا استعملت الماء في الرجلين تصاب بحكة شديدة، فهل يجوز لها التيمم؟ بارك الله فيكم. والله يا أخي هذه مسألة مشكلة ومعضلة من المعضلات، لعلها إن شاء الله نعرضها على اللجنة أو على الشيخ حفظه الله إذا استأنف الدروس، وليس عندي فيها شيء أعتمده من كلام أهل العلم إلا عمومات، من جهة أنها إذا كانت هذا مرض يسبب لها أخطر من المرض الذي عندها، فإن الذي عليه شيخ الإسلام وطوائف من أهل العلم أن من خشي على نفسه المرض في استعمال الماء فإنه يتيمم. نعم. يقول أخت تعمل نائبة مديرة في إحدى الجامعات على النت، ومديرتها اشتغلت بالتحزب التي أحدثت في مصر، لكن الجامعة مختصة في علوم القرآن فقط ولا علاقة لها في الأمور السياسية تلك، فالأخت تسأل هل يجوز لها الاستمرار في العمل معهم في الجامعة مع العلم أنها تنكر على المديرة ما تراه منها من أمور خارج الجامعة، ومع العلم أن الأخت مريضة بإعاقة والمديرة تعينها ماليا وإن كانت لم تشترط عليها العمل مقابل الأجر. ويا أخي إن كان هذا من جهة النصيحة فأنا أنصحها ألا تعمل مع هذه المرأة، وأنها ربما تتأثر بها يوما من الأيام، وقد قال الذهبي رحمه الله القلوب ضعيفة والشبه خطافة، وربما كانت مديرة هذه الجامعة في معرفة المنهج السلفي وأصوله وفروعه أكثر من هذه التي تنكر عليها اليوم، لكن بسبب المخالطة وبسبب التساهل وبسبب التأثر بالوضع والواقع المحاط ذهبت أدراج الرياح مع من ذهب، وتستعين هذه المرأة بالله جل وعلا ولن يضيعها الله تبارك وتعالى. ولا أنصح بالعمل في هذه الجامعات ولا في المدارس، وخصوصا في الجانب العلمي، وكررنا هذا مرارا، لا ننصح بالعمل فيه مع المخالفين أبدا. نعم. يقول ما حكم الذهاب إلى مسجد المقيمين عليه تكفيريون قصد تعلم التجويد عند أخت ليست سلفية، وهناك أخوات تكفيريات يدرسنا أيضا. أيش من أخوات دولي؟ الله المستعان. أسأل الله أن يعينكم وأن يمن علينا وعليكم بلزوم السنة. هذا السؤال كالذي قبله قد قال محمد بن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. والحمد لله ما أوجب الله علم التجويد إلا على من أراد الإقراء، والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. هذا الظاهر والله أعلم أنه محمول على من يريد إقراء الناس، أما أنت فبإمكانك بارك الله فيك أن تستفيدي من الأشرطة ومن تسجيلات الدروس التي موجودة على الأشرطة أو المواقع، وتستفيدين إن شاء الله حتى يوفقك الله جل وعلا لأحد من أهل السنة تتلقين عليها العلم. نعم. ما أدريش. قالت السائلة يتعلمنا وليس يدرسنا. يتعلمنا ليس يدرسنا. عند أخسر فيه هناك أخوات كثير. يتعلمنا. على كل حال هذا أو هذا، أنصحكم بترك هذه المساجد، بترك هذه المعاهد التي يقوم عليها هؤلاء التكفيريون، وانشطوا أنتم لطلب العلم وتعلمه وأخذ العلم من أهله. ضبطت يدرسنا. إذا نعيد السؤال ولا يغير في الجواب ما. أنا أدري أن التي تدرس ليست تكفيرية، هذا ظاهر من السؤال، لكن تقول بأن التجويد عند أخت ليست سلفية، هناك أخوات تكفيريات يدرسن أيضا، يعني المدرسة والمدرسات كلهم قائمون على هذا من التكفيريات. ومن أشد ما من أشد أهل البدع في هذا العصور أهل التكفير. أنصحكم بترك هؤلاء أبدا. الحمد لله، إذا كنت تحسنين قراءة الفاتحة وما تصح به صلاتك فأنت على خير، واتركي هؤلاء. نعم. هذا سؤال مطروح يحتاج منا في جوابه إلى محاضرة كاملة لائقة به. يقول السائل من ليبيا وفقه الله: ما فائدة حفظ المتون العلمية؟ فائدة حفظ المتون العلمية أن تتعلم العلم، ولا علم إلا بهذه المتون، لا يمكن أن تصل إلى العلم إلا بطريق أهله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. وجرت عادة الأئمة والسلف عند استقرار التصنيف والعلم على حفظ متونهم، وعلى أن طالب العلم يتربى بصغار العلم قبل كباره، ما جاء عن ابن عباس: ولكن كونوا ربانيين، الرباني الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. وهذا الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه والأئمة من بعدهم من تعليم الطلاب صغار العلم قبل كباره. وهذه المتون التي تسمى بالمتون وتسمى بالمختصرات احتوت على العلوم العظيمة، ولا يزهد فيها، أقول لا يزهد فيها إلا محروم من العلم، لأنك لا يمكن أن تكون أضحوكة على نفسك لأنك تستطيع أن تصل إلى العلم بأن تجلس أمام فتح الباري للحافظ ابن حجر ولم تدرس النحو ولم تدرس أصول الفقه ولم تدرس البلاغة ولم تدرس المصطلح، ثم تقول سأقرأ فتح الباري فإذا به يمر عليك، وهذا من اللف والنشر، فإذا برأسك ملفوف وفكرك منشور، لا تدري ما هو اللف ولا تدري ما هو النشر من علم البلاغة، أو هذا من الطباق وهذا جناس، هذا من السجع، ويأتيك ويقول هذا منكر، وتأتي وتقول منكر يعني ضد المعروف وهو يعني علم الحديث، وهذا شاذ، ما الشاذ؟ ما المنكر؟ ما المنقطع؟ ما المعضل؟ ما المجمل؟ ما المبين؟ ما الخاص؟ ما العام؟ ما الناسخ؟ ما المنسوخ؟ كل هذا لا يمكن أن تعرفه إلا بهذه المتون العلمية. هذه المتون العلمية في جميع الفنون صنف فيها العلماء رحمهم الله وجزاهم الله خيرا عن هذه الأمة. وقد رأينا الذين أعرضوا عن المتون تشتتت في نفوسهم الفنون. ولهذا قال ابن جماعة، بدر الدين ابن جماعة الشافعي، أن قال: من حرم الأصول حرم الوصول. فأنت إذا لم تستطع حفظ المتون فلا أقل من كثرة تردادها وتكرارها، تكررها دائما، تكون لك بمثابة الورد. وكل العلماء الذين كانوا يتعلمون العلم والذي أدركنا عليه علماءنا أنهم يحفظون المتون المعتمدة عندهم التي يكثر انتشارها وشرحها، وكلما أظلم الكتاب استنار، وكما جاء في صحيح مسلم عن أبي زيد عمرو بن أخطب أنه قال: وكان أعلمنا أحفظنا، وقال صاحب الرحبية: فاحفظ فكل حافظ إمام. نعم. هل يقال في الحزبيين أنهم مبتدعة؟ بلا شك، من تحزب لهذه الأحزاب الموجودة في الساحة فلا شك في أنه مبتدع. ولا نعرف حزبيا سلفيا، هل نريد أن نقول حزبي سلفي؟ ما يمكن هذا. نعم. رجل ورث هو وأمه وإخوانه عقارا يقوم بتأجيره، فهل عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة في أجرته لا في ذاته. يعني الزكاة، الزكاة خلاصة القول فيها أن المال إما أن يكون، أن العينات إما أن تكون معدودة للتجارة فهذه فيها زكاة، نفسها تقوم، بمعنى أنها تقوم، ينظر كم سعرها، كم سعرها، وتقوم وتؤدى زكاتها. وإما أن تكون معدودة للإجارة كالعقارات والسيارات فهذه الزكاة في أجرتها لا فيها، بمعنى أنها لا تقوم. وإما أن تكون معدودة للاستعمال والاستخدام كالسيارة التي يستعملها الإنسان أو البيت الذي يسكنه فإنه لا زكاة فيه أبدا. قال وإن كان عليه زكاة، هل عليه إخراج زكاة السنوات الماضية التي كان والده لا يخرج فيها زكاة هذا العقار؟ الظاهر والله أعلم أنه لا يجب فيها، لا يجب إخراج ما فات، خصوصا أنه كان في ذمة غيرك فقد انتقل إلى ذمتك، والله أعلم. نعم. هل يجوز وضع علامات بقلم رصاص على المصحف وتكون علامات خفيفة أثناء الحفظ والتفريق بين المتشابهات؟ لا، لا يدخل في المصحف ولا يؤشر عليه شيء، وهذا فتوى العلماء، وسمعت شيخنا الفوزان يقول لا يجوز هذا. نعم. من هم الأرحام الذين يجب صلتهم في حالة إذا كانت العائلة كبيرة جدا؟ بارك الله فيكم، وفيكم بارك الله، عساها أن تكون قرية إن شاء الله كاملة. كل من كان من الأرحام من الأقارب الذين لكم صلة بهم فإنه تجب صلتهم، كالأبوين والأبناء والإخوان وأبناء الإخوان وأبناء الأخوات والأخوات والعمات والخالات، وبعضهم يضبط هذا بأنها من حرم عليه نكاحها. نعم. يقول السائل الله يا أخي هذا السؤال له، سنقرأه على كل حال. أخت تعاني من البواسير معاناة شديدة وهي حامل بالشهر الخامس، أرجو من الشيخ أن ينصحنا بنصيحة تعيننا على هذه البواسير. أعظم ما ننصح به الدعاء والتطبب العلاج، وهناك علاجات إن استطاع أن يصل إليها الإنسان بعيدا عن علاجات الطب والعمليات فهو أفضل له، وهي مما يسمى بالطب العربي أو الشعبي أو البديل، لكن لا بد وأن يكون عند خبير، فأنصحها بكثرة الدعاء. الدعاء. نعم. تمم الله لكم كل خير، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.